أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الثاني برهان الناظم. الكلام فعلا في الأدلة التي تثبت الرؤية الكونية وتبطل الرؤية الكونية المادية، أي في الأدلة التي تثبت وجود الإله وتبطل وجود المادة، وكون المادة هي الأصل في وجود هذا النظام الكوني. طرحنا برهان النظم وذكرنا أنه يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة حسية، وهي إدراك أن هناك نظاما كونيا متحققا في الخارج، ومعنى نظم الكون بمعنى التناسق والترابط بين أجزاء هذا النظام الكوني. فهناك ترابط بين وجود الإنسان ووجود الحيوان، وهناك ترابط بين وجود الحيوان ووجود النبات، وهناك ترابط بين وجود النبات وبين بعض العناصر في هذا الكون، وهناك ترابط وتناسق بين المجموعة الكونية والمجموعة الشمسية مثلا. هذا النظام الذي يدركه الحس يدركه على صعيد النظام الكوني، ويدركه على صعيد النظام الإنساني، ويدركه على صعيد النظام الحيواني، ويدركه على صعيد النظام النباتي. فعالم النبات عالم منظم، عالم الإنسان تركيبة الإنسان تركيبة منظمة، عالم الكون بما يشمل من مجرات ومن كواكب ومن مساحات فلكية عالم منظم دقيق أكثر دقة. هذا النظام الكوني لا مجال لإثباته بالعقل، نقول مجاله هو الحس. من تأمل وتعمق وتبصر في دقة النظام في خلق الإنسان أدرك وجود هذا النظام. المسافات الواقعة بين الشمس مثلا وبين بقية الكواكب، بحيث يكون كل كوكب يفصل بعدا ومسافة عن الشمس بمسافة أبعد من الأخرى، بعد الشمس عن كوكب الأرض، كل هذا يكشف ويدرك الإنسان من خلاله دقة هذا النظام الكوني. هذه المقدمة لا نحتاج إلى أن نطيل الكلام عنها، لأنه كما قلنا من تأمل عالم الإنسان تركيبة الإنسان، حتى أن بعض العلماء أراد أن ينشئ عقلية ومخا اصطناعيا، وهو الذي عبر عنه بالعقل الاصطناعي، يقوم بالوظائف الأساسية التي يقوم بها عقل الإنسان الذي أودعه الله وأوجده الله في الإنسان. فحاول بعد جهد جهيد وبعد سنتين ومعضلات كثيرة أنه توصل إلى تلك العقلية الاصطناعية للكشف عن المجهولات، للقيام بعمليات رياضية حسابية، ولكن في آخر مرحلة وبعد اللمسات الأخيرة طرح على نفسه هذا السؤال، وهو كيف يفكر؟ هذا العقل الاصطناعي كيف سوف يكون مفكر؟ لن يفكر إلا من خلال أن يكون عاقلا مفكرا يستعمل الذكاء، وهذه الأمور لا أستطيع أن أنجزها في هذا العقل الاصطناعي. غاية ما توصل إليه أن استطاع أن يحل بعض المسائل، ولكن أنه يبتكر، يجدد، ينتقد، يحلل، يطور في شخصيته، في عقليته، قال هذا فاضل له، فلم يستطع أن يصل إلى نفس العقلية التي توجد عند الإنسان كوجود مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك كتاب وهو الله يتجلى في خلقه أو في الخلق. من أدرك هذا النظام الكوني أدرك أن هناك نظاما متناسقا مترابطا بين أجزائه. هذه المقدمة مقدمة حسية يدركها الإنسان بحسه. المقدمة الثانية التي يعتمد عليها هذا الدليل مقدمة عقلية، وهي تتلخص في أمرين. الأمر الأول وجود المعلول يفتقر إلى وجود العلة، كل معلول يحتاج إلى علة. المقدمة الثانية أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة، فإذا كان المعلول متقنا يمتلك العلم والقدرة والإرادة فهذه تكشف عن امتلاك العلة بهذه الخصوصيات. إذن المعلول يقوم بوظيفتين: الوظيفة الأولى أنه يدل على وجود العلة ويدل على خصوصيات تلك العلة، وهذا ما طرحناه في الدرس الماضي. هاتان المقدمتان مقدمتان عقليتان. بالنسبة إلى المادي لعله يعترف بوجود نظام متناسق في هذا الكون، فيعترف بالمقدمة الأولى لأنها مقدمة حسية ومنهجه في إدراك المعارف والتطبيق أداة حس عند المادي كما طرحنا في بحث أدوات المعرفة. الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية قلنا تتلخص في أمرين، وكلا الأمرين من الأمور التي يدركها العاقل. الأمر الأول أن وجود المعلول يدل على وجود العلة لاستحالة وجود المعلول بدون العلة. والأمر الثاني أن خصوصيات التي يستبطنها المعلول يكشف عن خصوصيات العلة. المادي يلتزم بذلك، يلتزم المادي بأن وجود المعلول يحتاج إلى علة، ولهذا هو يؤمن بمبدأ وقانون العلية باحتياج كل معلول إلى علة، هو يؤمن بهذا القانون. ولكن عندما نقول أن المادي يؤمن بقانون العلية ليس كإيمان الإلهي الذي يؤمن بهذا القانون. من هنا نحتاج إلى بيان الفرق بين عقيدة الإله فيما يتعلق بقانون العلية وبين عقيدة المادي فيما يرتبط بقانون العلية. كل منهما يؤمن بهذا القانون أن كل معلول يحتاج إلى علة. الكتاب يحتاج إلى مؤلف، الكرسي يحتاج إلى نجار، الإنسان يحتاج إلى علة. ولكن المادي يفسر
القانون العلي بتفسير او بحدود تغاير وتخالف الحدود التي يفسر بها الالهي، الالهي بمعنى الذي يؤمن بالاله في قبال المادي، الذي لا يؤمن بالاله يؤمن بالماده، يفسر حدود العلية بنحو اخر. حتى تتضح قراءة قانون العلية بنظر المادي ونظر الالهي نحتاج الى بيان نقطتين. النقطة الاولى ان العلة على قسمين، عندنا علة يعبر عنها بالعلة التامة، وعندنا علة يعبر عنها بالعلة الناقصة. ما هو الفرق بين العلة التامة وبين العلة الناقصة؟ العلة التامة هي التي بوجودها يجب وجود المعلول، بمجرد ان تتحقق العلة التامة يجب ان يكون المعلول متحققا. نظير ماذا؟ نظير اذا وجد الاب ووجدت الام وارتفعت الموانع وتحققت المقتضيات يجب ان يوجد الابن ما لم يكن هناك مانع. بينما من قبيل الواجب سبحانه وتعالى علة تامة، بمجرد ان يوجد الواجب سبحانه وتعالى ويريد ان يوجد الشيء انما امره اذا قال للشيء كن سيكون، يوجد الشيء. بينما العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول. نظير ماذا؟ نظير وجود الأب بدون الأم لا يقتضي وجود الابن. مجرد أن يكون هناك ذكر لا يقتضي وجود الولد، أو وجود الأنثى لوحدها لا يقتضي وجود الولد. وجد الأب ووجدت الأم وتحققت العلاقة بينهما، هنا يوجد ولد. اذا كل منهما يسمى جزء العلة. الاب علة لكن ليس لوحده، بل باضافة الزوجة اليه. الزوجة علة لكنها جزء العلة، ولهذا علة ناقصة. مجموع الزوج والزوجة يعبر عنه علة تامة. نظير ماذا؟ هل بمجرد وجود الخياط يوجد الثوب؟ وإن كان علة وجود الثوب من هو؟ الخياط. ولكن وجود الخياط لوحده ليس كافيا لوجود المعلول. هناك خياط لكن لا يوجد ثوب. إذا هو جزء العلة، علة ناقصة لا يجب بوجوده وجود المعلول. خياط لوحده لا يكفي لوجود الثوب، يحتاج الى ان ينضم الى ذلك القماش، قطعة القماش، ادوات الخياطة. اذا تحققت كل ذلك صارت العلة علة تامة، هنا يوجد الثوب. مجرد وجود المزارع والفلاح لا يقتضي وجود النبتة، وان كان وجود النباتي علة ووجود مزارع لكن هو جزء العلة، علة ناقصة. تكون العلة علة تامة إذا وفر البذرة، وإذا قام بزرعها وقام بسقيها، هنا تتحقق العلة التامة فيتحقق المعلول مباشرة. إذن العلة على قسمين، علة تامة وعلة ناقصة. هنا إذا قلنا كل معلول لا يتحقق إلا عند وجود العلة، ومرادنا من العلة العلة تامة، وإلا إذا وجدت العلة الناقصة لا يجب وجود المعلول، بل لا يوجد المعلول بوجود العلة الناقص. مجرد وجود خياط ومزارع لوحده ليس كافيا لتحقق النبات والثوب. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن المعلول يتوقف وجوده عند تحقق العلة التامة وليس عند وجود العلة الناقصة. الأمر الثاني، ما هو مرادنا من العلة التامة؟ ماذا يقصد من العلة التامة؟ العلة التامة عند الإله تختلف عن العلة التامة عند المادي. العلة التامة عند الإله هي مجموع علل أربع. العلة الأولى العلة الفاعلية، العلة الثانية العلة المادية، العلة الثالثة العلة الصورية، العلة الرابعة العلة الغائية. أربع علل تحقق العلة التامة. ما معنى هذه العلل الأربع؟ مثلا إذا أراد النجار أن يصنع كرسيا، هنا لكي يتحقق الكرسي لا بد أولا من وجود النجار وهو الفاعل، وهذه العلة يعبر عنها بالعلة الفاعلية، أي هي التي تفيض وجود الكرسي وتوجد الكرسي. فالنجار علة فاعلية، ما منه الوجود، ما منه الوجود وهو الذي يفيض الوجود ويوجد الكرسي بعد ما لم يكن موجودا. العلة الثانية هي العلة المادية، لا بد من وجود الأدوات المادية، الأخشاب والمطرقة والمسامير. لولا وجود الأخشاب والمسامير والمطرقة لما تحقق الكرسي، وهذه مواد المعلول، فتسمى علة مادية الأخشاب. أيضا لا بد من العلة الغائية، بمعنى ما لأجله الوجود، الهدف من صناعة الكرسي ما هو؟ لا بد أن النجار يتصور الهدف الذي يترتب على صناعة الكرسي وهو الجلوس مثلا. فالجلوس تسمى علة غائية، الهدف، العلة الغائية، الغاية، ما لأجله الوجود. نعم، ما وصلنا إليها. العلة الرابعة هي العلة الصورية، بمعنى يتصور هيئة الكرسي قبل صنعه، سوف يكون على أي شكل، على شكل مربع، على شكل قائم الزاوية، على شكل مثلا منحرف الزاوية وما شابه ذلك، على شكل مستطيل. لا بد أن يتهيأ، أن يتصور هيئة وصورة الكرسي، هذه تسمى بالعلة الصورية. نعم، ما هي؟ لا، اصطلاح المائية غير اصطلاح العلة الصورية. إذن عندنا أربع علل، علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية. الإلهي يؤمن بعلتين من هاتين العلل، من هذه العلل الأربع فقط. المادي فقط يؤمن بالعلة المادية، ويؤمن بالعلة الصورية. إذن هو ينكر العلة الفاعلية وينكر العلة الغائية. فينكر العلة الفاعلية وينكر العلة الغائية. بحث آخر شيخنا، الآن فقط نقتصر على هذا البحث. بينما الإلهي يقول لا، لا بد لتحقق المعلول من هذه العلل الأربع. المادي لماذا أنكر العلة الغائية؟ لأنه قال أصل الأشياء ترجع إلى المادة، والمادة عديمة الشعور وفاقدة للإرادة وفاقدة للعلم، فإذا كانت المادة فاقدة لأي لون من الإدراك والشعور والعلم لا تتصور غاية. الذي يتصور الغاية والفائدة من يمتلك الشعور والإرادة. إذا امتلك الإنسان العلم والشعور هنا يمكن له أن يتصور الهدف من فعله، أما المادة عديمة الشعور. فلهذا لا تلزمونا بأن هناك علة غائية، لا نلتزم بذلك، لأن المادة لا تمتلك الشعور، لا تمتلك الإرادة، لا تمتلك العلم، فكيف تتصور الهدف والغاية؟ فنحن ننكر العلة الغائية، وأيضا ننكر العلة الفاعلية. بأي معنى؟ بمعنى أن هناك فاعلا يفيض الوجود، يعني يعطي الوجود، يمنح الوجود، هذا ننكره. إذا أنكروا العلة الفاعلية بمعنى إفاضة الوجود وخروج وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود، ماذا تقول في النجار؟ ماذا تقول في المؤلف؟ ماذا تقول في الصانع؟ ماذا تقول في كذا في كذا؟ أليس النجار هو الذي أوجد الكرسي؟ أليس المزارع هو الذي أوجد النبتة؟ أليس المؤلف هو الذي أوجد الكتاب؟ هنا يقول المادي أنا أطلق على هذه الأمور أنها علة فاعلية، ولكن ليس العلة الفاعلية التي يريدها المادي، التي يريدها الإلهي. العلة الفاعلية التي يريدها الإلهي بمعنى أن هناك فاعلا يفيض الوجود على الشيء، بمعنى يخرجه من العدم إلى الوجود. المادي يقول هذا النحو من العلة الفاعلية أنا أنكره. إذا النجار ماذا يفعل؟ يقول النجار دوره يعطي الحركة فقط. معنى ذلك أن الإلهي عندما يقول إن النجار أوجد الكرسي، بأي معنى أوجد الكرسي؟ بمعنى أن الكرسي كان معدوما فأوجده وحقق الوجود، أعطاه الوجود، هو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود، أخرجه من الأيث، من الليث إلى الأيث، من الليث يعني ليس عدم إلى الأيث، أيث يعني وجود. نعم. بينما المادي يقول لا، النجار لم يعطي الكرسي الوجود، لم يخرجه من العدم الى الوجود. اذا ماذا فعل النجار؟ قال النجار جاء بالخشب وجاء بالمطرقة وجاء بالمسمار ولملمها فوجد الكرسي. فهيئة الكرسي، التفت معي، هيئة الكرسي ليست من صنع النجار. إذا كيف وجدت هيئة الكرسي؟ عندما لملم النجار الأخشاب هي الصورة تكونت لوحدها بواسطة هذه اللملمة. بينما الإلهي يقول لا، الإلهي يقول من أوجد هذه الصورة هو نفس نجار تصورها وأوجدها. بينما المادي يقول لا، إنما النجار جمع الخشب ووضع الأخشاب بعضها إلى البعض الآخر، فنفس الصورة هي التي وجدت لوحدها، أما النجار لم يوجد الصورة. نعم، هي نفس الأجزاء كونت هذه الصورة لوحدها. اذا التفت، المادي وان عبر عن النجار بانه علة فاعلية، لكن ليس بمعنى انه افاض الوجود، بل بمعنى حرك الشيء فقط، قرب الشيء ووجد، قرب الشيء فوجد. بينما الاله يقول لا، ليس له دور التقريب، انما دوره افاض عليه الوجود، منحه الوجود. لم يكن الكرسي موجودا فاوجده. بينما المادي يقول لا، فقط اعطاه الحركه. كيف اعطاه الحركه؟ عندما جمع الاخشاب انتهى دور النجار، الصوره تكونت لوحدها نتيجة نفس جمع هذه المواد. اذا التفت، المادي وان قلنا انه يؤمن بالعلة الفاعلية، لكن ليست العلة الفاعلية التي يؤمن بها الالهي. بالنسبة للالهي، الانسان لم يكن موجودا، كان معلوما، فالله اوجده من العدم الى الوجود، اخرجه من العدم الى الوجود. انا الان كنجار، ماذا فعل؟ جئت من الاحساب، تصورت الغايه، تصورت هيئه الكرسي وشكل الكرسي، فقمت بصناعه الكرسي، فوجد الكرسي. إذا أنا الذي أوجدت الكرسي، وأنا الذي حققت الصورة، وأنا الذي أوجدت الغاية خارجا، وهي غاية الجلوس. المادي يقول لا، النجار لم يوجد الصورة ولم يوجد الغاية، فقد جاء النجار وجمع الخشب. اقتصاره على جمع الخشب وضم الأخشاب بعضها إلى بعض هو الذي حقق بنفسه الصورة، و الذي حقق الجلوس. لم تصدر الغاية من النجار، ولم تصدر العلة الصورية من النجار. كيف تقدم المادة؟ المادة التي تمنح الوجود، يعني لولا وجود الخشب هل يعقل وجود كرسي؟ إذن المادة ضرورية لوجود الكرسي، فهي علة إذن، لكن ثم علم عليها المواد. لا أعتقد بالعلة المادية، العلة المادية هي جزء العلة، ليس تمام العلة، قلنا مجموع هذه كلها علة، علة ثانية. نعم، أحب نفض النظر عن المقسم، هي علل، لكن كل واحدة منفردة تسمى علة، علة نقص. إذا وجدت كلها حققت العلة تامة. المادة لا تفيض، هذا ما يصوت الآن.
لا، أنا
شو ماذا
أقول؟ أقول أن عند الماضي يعني.
شيخنا أجل سؤالكم بعد البحث. إذا اتضح أن الإلهي يؤمن بالعلة الفاعلية بمعنى التي تفيض الوجود، فالله يفيض الوجود. الماضي يقول لا، دور العلة فاعلية بأنها تفيد الحركة، أما الوجود لا تفيده. هنا إذا اتضح أن قانون العلية وإن كان يؤمن به المادي لكنه لا يؤمن به كما يؤمن به الإلهي. فالإلهي يؤمن بقانون العلية بمعنى أن كل معلول يحتاج إلى علة فاعلية بمعنى تفيض الوجود، لا فقط دورها يقتصر على تحريك المتحرك أو تحريك الشيء أو تقريبه، لا، كل معلول يحتاج إلى علة، إلى علة فاعلية تامة تفيض الوجود وتمنح المعلول الوجود بعدما لم يكن موجودا. إذا المادي والإلهي وإن كان يشتركان في قانون العلية لكن كل منهما يقرأه بقراءة. على كل حال نقول برهان النظم، نقول هذا النظام المترابط المتناسق المتكون معلول. من حقق هذا الترابط؟ من أوجد هذا التناسق؟ هناك علة أوجدته. هنا يأتي المادي يقول نعم هناك علة، والعلة هي المادة. الإله يقول العلة الله سبحانه وتعالى، لكن هنا يأتي الإله ويقول هذه المعلولات المادية تكشف عن خصوصيات العلة، والمفروض أن العلة لا تمتلك الشعور والإرادة والاختيار التي هي المادة، فلا بد أن يكون المعلول الذي يمتلك الخصائص الشعورية الإرادية هذه الخصائص أوجدتها العلة، وحيث أن المادة عديمة الشعور فينحصر الأمر أن تكون العلة هي الواجب سبحانه وتعالى. ولذا قال يبتني برهان النظم على مقدمات. الأولى مقدمة حسية، إن عالم الطبيعة خاضع لنظم دقيقة كشفت العلوم الحديثة، دليل على حسية الأمر، عن الكثير منها. الثاني أصل العلية وهو من القواعد العقلية البديهية، فيستحيل عند العقل والوجدان قبول تحقق شيء بلا علة، يعني إنكار مذهب الصدفة، بل وجود الأثر دال على وجود المؤثر. الثالثة إن الخصوصيات الموجودة في الأثر أي في المعلولي تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر في العلة، وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين: وجود الأثر يدل على وجود المؤثر وهو قانون العلية، ثانيا خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر. فالبناء المتقن المحكم الرائع المظهر والترتيب يكشف عن أمرين: وجود مهندس خططه وبناء بناه، أي وجود العلة، علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله، فهنا كشف المعلول عن خصائص العلة. فإذا علمت هذه المقدمات يمكننا أن نقرر البرهان فنقول إنها هنا كونا ووجودا عظيما في البنيان ورائعا في الإتقان نابضا بالحياة، وهي نعم ذا نظم وسنن دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر بمقتضى قاعدة العلية إلى مؤثر وموجد، فمن أوجدها؟ لا يخرج الجواب عن أحد أمرين لا ثالث لهما. الأول أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوى مادية ذاتية. هنا ولم تزل تتفاعل وتتكاثر إشارة إلى مسلك عند المادي وهو ما يسمى بالمسلك الديلاكتيكي، المسلك الديالكتيكي ينص على ان الظواهر الكونية ناتجة نتيجة قانون التضاد والتفاعل والتصادم بين تصادم التز مع الانتيتز الذي ينتج عنه سنتنز. وهذا المسلك هو المسلك الديالكتيكي، يأتي إن شاء الله في دروس في العقيدة للشيخ المصباح بشكل واضح، حتى وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات. فالتفاعل في داخل المادة هو الذي أحدث الظواهر الكونية. قال هو باطل جدا، لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، والخصوصيات الموجودة في الكون، خصوصية العلمي الشعوري الإدراك، تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة والحكمة. وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور. وأين المادة العمياء الصماء التي لا روح فيها من ذلك؟ لهذا هم أنكروا العلة الغائية. قال لا تصور علة غائية تترتب على المادة، لأن المادة لا تمتلك الشعور والإرادة، وإذا كانت لا تمتلك الشعور والإرادة كيف تتصور الفائدة في فعلها؟ الثاني، أن الاحتمال الثاني أن تكون العلة الخالقة للكون موجودا شاعرا، يعني يمتلك الشعور والإحساس على درجة عظمى من الكمال والبهاء وهو المتعين. نقول إذا لابد أن يكون هذا النظام ناتج عن علة، هذه العلة مريدة قادرة خالقة فاعلة، ألا وهي الله سبحانه وتعالى. هذا هو برهان نظام بصياغته الأولى. برهان النظم بصياغة ثانية لا تختلف عن الصياغة الأولى. إذا تأملنا في النظام الكوني، في الظواهر الكونية المتناسقة المترابطة، هنا نقول العقل يصدر ويدرك أن هذا النظام لا بد أن يكون صادرا عن فاعل، وهذا الفاعل لا بد أن يكون عاقلا مدبرا. أما أنه صادر عن فاعل، يعني عن علة فاعلية، فمن باب قانون العلية، ألا وهو استحالة وجود المعلول بدون وجود العلة. وأما أنه عن عاقل ومدبر وعالم، فهو من باب أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة. فإذا كانت المعلولات فيها خصوصيات العلم، فهذا كاشف عن خصوصيات العلة، لأنه إذا كان المعلول يمتلك العلم، فهذا يكشف عن أن العلة أوجدته، لأن المعلول بما أنه معلول يحتاج إلى علة في جميع شؤونه، في أصل وجوده وفي جميع خصوصياته يحتاج إلى علة. طبيعة النظام تستدعي المنظم، ولك أن تصب البرهان نفسه بعبارة ثانية فتقول إن العقل عندما يطالع نظاما دقيقا، ولنقل مثلا جهاز كمبيوتر إلى آخر الكلام، يقول بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتحقيق الهدف المطلوب منها. وإما أن يكون هذا الجهاز قد كون نفسه بنفسه، أو تكون صدفة من لا شيء ولا بيد عاملة مفكرة، فهذا مما يحيله ويرفضه رفضا باتا العقل. وهذا الحكم الذي يصدره عقل كل إنسان كائنا من كان لا يستند إلى شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل، أي بلا علة، لاستحالة المعلول دون علة. عاقل ومدبر من باب حكاية الأثر عن مؤثر، وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود الطبيعي العظيم، أعني الكون وما فيه من كائنات، فيرى كل أجزائه في أرضه وسمائه مترتبة متناسقة متفاعلة فيما بينها. والترتب والتناسق والتفاعل هو المراد بالنظام الكوني تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في نسبها ضبطا عجيبا مدهشا والمناسبة لحاجة كل موجود، بحيث لا تختل في وظيفتها ولا تضطرب. يرى العقل ذلك فيحكم بما حكم به في المصنوع البشري من استحالة وجوده إلا من فاعل عاقل شاعر مدبر عظيم القدرة وواسع العلم. وهذه الخصوصيات لا تمتلكها المادة، وبما أنها لا تمتلكها المادة بما أنها عمياء صماء، إذا لا تكون هي العلة الفاعلية. وإلا لو قال المادي أن المادة تمتلك العاقلية الشاعرية والتدبير والقدرة والعلم، قلنا إذا لا فرق بين إلهكم وبين إلهنا إلا في تسمية. أنتم تقولون اسمه مادة، نحن نقول اسمه الله سبحانه وتعالى. ورائد العقل الوحيد في حكمه هذا ليس سوى ماهية النظام وطبيعته التي تمنع عن التحقق بلا فاعل عاقل مدبر، سواء كان نظاما من صنع البشر أم هذا النظام الكوني العظيم. وهذا البرهان يوصلنا إلى نتيجة، وهي أن للكون وموجوداته خالقا عظيما قادرا عالما خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا معنى العلة الفاعلية أي المفيضة في الوجود. وبرهان النظم أشير إليه في الكتاب وفي الروايات، أما في الكتاب فقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. أنا عندي فقط وما أنزل من السماء، اشتباه. وما أنزل الله، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ولكن كثيرا ما يجهلون. فإن هذه كثيرا ما يجهلون ليست كلمة الآية، تمت الآية بقوله لآيات لقوم يعقلون، حتى لا يسمعنا أحد ويقول أننا نحرف في القرآن. فإنما ذكرته الآية من الظواهر الكونية التي تخضع لأدق النظم وتتفاعل فيما بينها لتأتي بما ينفع الناس ويضمن بقاء الموجودات، إن فيها لآيات ودلالات على وجود قوة قاهرة قادرة عالمة. لكن الإنسان أحيانا يحجر عقله أوجدتها وتتولى تدبيرها، لا يشك في ذلك ذو لب، لأن النظام لا بد له من منظم. وأما الروايات فأنصحكم بقراءة توحيد المفضل الذي ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: يا مفضل، تأمل في خلق كذا، تأمل في خلق نفسك، تأمل في اليد، تأمل في أدوات الحسي، في أداة العاقلة. فإن قراءة توحيد المفضل من أفضل الأمور التي تقرأ في علم الكلام في باب التوحيد، فإن الإمام عليه السلام يشير إلى عظمة الخالق وإلى أسرار الخالق جل وعلا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. يأتي إن شاء الله برهان الإمكان وما فيه من مقدمات، وبه ننهي البحث إن شاء الله عن الأدلة التي طرحت حول إثبات الصانع وواجب الوجود جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.